بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس 87 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء، ولا زلنا مع الفوائد والعبر من موقف النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام، وقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وصلنا إلى الفائدة 81. من فوائد هذا المشهد أن هذا الموقف من خلاله يشير إلى أن مجتمع النمل قد حقق ما يعرف بالمصطلح المعاصر العدالة الاجتماعية، وهذا يؤخذ من قول هذه النملة قالت ادخلوا مساكنكم، ما قالت ادخلوا المساكن. قول النملة ادخلوا مساكنكم في إشارة إلى أن كل نملة لها مسكن تعيش فيه وتأوي إليه، فلا توجد نملة مشردة أو مهجرة أو بلا مأوى. وهنا إشارة إلى أن مشروع الإسكان شمل جميع المواطنين. هذا يؤخذ من قولها مساكنكم، وما قالت المساكن، في إشارة إلى أن كل نملة لها مسكن. كذلك من الفوائد الموضوعية في الطرح، فمع أن هذه النملة حذرت من جيش ظاهره العداء وظاهره الدمار وظاهره الهلاك لهذا المجتمع، ولكن مع هذا التحذير لم تؤاخذ، لأنها بررت وقالت وهم لا يشعرون. لم تؤخذ هذه النملة، ما قيل لها لماذا تبرري لهؤلاء الأعداء. وهذا هو الموضوعية في الطرح، لا يعني خلافك مع أخ أو مع جار أن تتجاوز الحد في الحكم، لابد أن تكون موضوعيا. مع أنها حذرت وأنذرت قومها إلا أنها قالت وهم لا يشعرون. وهذه الموضوعية، الإنسان يكون موضوعي متزن في طرحه ومنصف حتى مع الأعداء. كذلك من الفوائد أن هذه الآية فيها أسلوب من أساليب البلاغة يسمى أسلوب الاحتراس، وهذه ذكرها الزركشي، وهو قول النملة وهم لا يشعرون، أي مع أن هذا الجيش قادم وقد يتعرض هذا المجتمع إلى الهلاك، ولكنها احترست، قالت يعني لا يمكن أن يصدر منهم هذا الفعل إلا من غير قصد ومن غير عمد، قالت وهم لا يشعرون. وهذا في أسلوب البلاغة يسمى الاحتراس، وهذا كثير في القرآن. كذلك من الفوائد أن ولي الأمر إذا عدل سرى عدله في سائر الأشياء، وظهرت آثاره حتى كأنه معلوم عندما لا إدراك له. تخيلوا، عدل سليمان انتقل إلى مجتمع النمل، وإلا ما أدراهم أن مملكة سليمان قائمة على العدل، وقالت هذه النملة وهم لا يشعرون. وهذا منتهى العدل في جيش سليمان، أنهم لا يمكن أن يؤذوا نملة إلا دون قصد. وهذه فائدة تؤخذ من هذه المقولة وهذه الجملة، أن العدل ولي الأمر يسري لكل شيء في المجتمع حتى ما لا إدراك له، حتى النمل، فتسير الأمور بذلك كلها على العدل. هذه الفائدة ذكرها ابن عاشور في تفسيره. كذلك الفائدة الأخرى، قول النملة فيه تأصيل لقاعدة الرفق بالحيوان ومبادئ الرفق بالحيوان، بذلك يكون سليمان عليه السلام ثاني من أصل لقواعد الرفق بالحيوان، سبقه نبي كريم مر معنا في موقف، من هو أول من أصل لقواعد الرفق بالحيوان وكذلك الاهتمام بالبيئة والحفاظ على البيئة والنباتات؟ هو موسى عليه السلام، لما قال الله سبحانه وتعالى له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وفي قراءة: وأهس، وأهس أي يضرب بعصاه الغصن برفق فيسقط الورق فينتفع منه الغنم. فهنا أصل للرفق بالحيوان والنبات والبيئة. يكون سليمان عليه السلام، لأنه جاء في بعض التفاسير أن سليمان لما سمع قول النملة قال لجنده: غيروا المسار حتى لا يحطموا وادي النمل وقرية النمل. هذا التغيير يؤخذ منه هذه الفائدة: الرفق بالحيوان. وهذا من سماحة ومن عدل ومن حرص هذا الدين العظيم على كل شيء. إذن نحن سبقنا هؤلاء الآن الذين يتبجحون ويقولون الرفق بالحيوان، وهم سنويا في أسبانيا آلاف الثيران تقتل بغير ذنب، وفي أماكن أخرى كذلك إلا لمتعة زائلة بالنسبة لهم. من الفوائد كذلك: الحق أحق أن يتبع. فمهما كان قائل الحق فالحكمة ضالة المؤمن. يؤخذ من إنصات واستجابة وتبسم سليمان عليه السلام من قول هذا المخلوق الضعيف. تخيلوا، أعظم ملك وأضعف مخلوق، مع ذلك سليمان عليه السلام استجاب لقولها. فيؤخذ منه الحق أحق أن يتبع مهما كان قائله. كذلك من الفوائد اليقظة والانتباه بأقصى الدرجات. فكل فرد على ثغر عظيم في مجتمعه، في مؤسسته، في مسجده، في حيه، في منظمته، في مدينته، فإياك أن يؤتى من قبلك، إياك أن تكون سبب انتكاسة الأمة. وهذا يدفع العبد لأن يكون يقظا وأن يكون منتبها وأن يؤدي مهمته على أعلى درجات الانتباه. من الفوائد كذلك النظام وتقسيم المهام والعمل. إياك أن تكون مع فريق عمل بلا مهمة وبلا موضع، وإياك أن تعيش في الحياة على الهامش، تخرج وتدخل وتساهم في برامج وتساهم في مشاريع ويقال لك: ماذا تحسن؟ ماذا تتقن؟ أين تجد نفسك؟ أين ترى نفسك؟ تقول: بأي مكان، أو لا يهم. وهذا من الأخطاء. مجتمع النمل ليس لديهم نملة بلا مهمة. فنظام متكامل الأدوار والمهام والأعمال مقسمة بدقة: الملكة والشغالات والجنود والناقلات والحرس والمستودعات، وكل نملة لها مهمة. فلا تكون هكذا بلا مهمة أو تعيش على العشوائية أو الفوضى. لابد أن يكون لك مهمة، يكون لك مكانة، ويكون لك دور مرسوم ومعروف ومحدد. ومن الأخطاء أن المدير لا يحدد المهام للموظف، والموظف لا يعرف ما هي الأشياء المطلوبة منه، فتحدث الثغرات ويحدث التداخل. من الفوائد المهمة كذلك ما يعرف بالوقت المعاصر فن إدارة الأزمات. هذا يظهر جليا من خلال خطاب هذه النملة وسرعة بديهيتها وتوقع الاحتمالات الواردة. لأن المشكلة إذا طرأت بشكل فجائي والأزمة إذا حلت تحتاج إلى سرعة بديهة وتحتاج إلى توقع الاحتمالات بشكل سريع، وتحتاج إلى حساب أكثرها خطراً. لماذا؟ لمواجهة هذه الأزمة بجدية وحنكة. هذا يؤخذ من هذه الكلمات التي قالتها النملة: فن إدارة الأزمات. فهي تعطينا هذا الفن بهذه العبارة الموجزة، وإلا فهذا تعقد له الدورات والمؤتمرات وورش العمل، فن إدارة الأزمات. إذا مررت بأزمة في منظمتك أو في مؤسستك، كيف تدير؟ كيف تدير هذه الأزمة؟ هنا إشكالية. من الفوائد، وهذه أيضا فائدة مهمة، الاشتغال بالجهد لا بتوقع النتائج. فهذه النملة لم تسأل نفسها ماذا يفعل وماذا يغني صوتي الضعيف، وهل سيصل الجميع وهل سينجو الجميع، وعدة أسئلة. كثير من المثبطين والذين يحبطون الأفكار ويحبطون المشاريع ويضعفون النتائج والأعمال، إذا طرحت عليه فكرة قال لك: من يتفاعل؟ من يسمع؟ من يستجيب؟ من يطبق؟ ويبدأ يضع العراقيل ويبدأ يضع الإشكالات. قبل أن يفتح المشروع يبدأ يفكر بالأرباح ويبدأ يفكر بالعوائد، فلا يقدم. لذلك هنا هذه النملة اشتغلت بالجهد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا، ما قال حللوا وانتظروا النتائج. أحيانا مشاريع لا ترى ثمرتها في حياتك لاحقا. انظروا إلى نور الدين زنكي، ما قال هذا المنبر الذي سيصنع، من سيضعه في ظل ضعف الأمة وهوان الأمة وتمكن الصليبيين من المسجد الأقصى. صنع المنبر وتوفاه الله ولم يوضع، وضعه صلاح الدين، لأنه ما انتظر وما ركز على النتائج، ولكن ركز على البذل وعلى الجهد. وهذه الفائدة تؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وهي تحتاج إلى وقت لتثمر، لكن هذا فيه إشارة إلى الاهتمام بالجهد لا بالنتيجة. من الفوائد الثبات في المواقف. تخيلوا مع شدة الموقف وهول المشهد، جيش عظيم عرمرم قادم، ومع ذلك ثبتت هذه النملة وصبرت ولم تهتز أو ترتبك. وهذا يدعونا للثبات في المواقف الصعبة. ذاك في المواقف الصعبة تظهر معادن الرجال، وهذه مرت معنا كذلك. بعد هذه الآية تبسم سليمان عليه السلام. لذلك من الفوائد أن البسمة حدث مهم وجميل خلده القرآن، فلا تبخل على غيرك بابتسامة لأنها صدقة. من الفوائد كذلك، هذه النملة جهرت بما تراه صالحا وبما تعتقده بكل ثقة. فمن المعيب أن نمتلك رأيا أو فكرا أو عقيدة ولا نجهر به إلا نادرا، بل ولا نفخر به. كثير من الناس يستنكف أن يظهر السنة أو أن يظهر العبادة أو الطاعة أو أن يعتز بدينه أو بلغته أو بهدي النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، بدعوى أنه غريب وبدعوى أنه غير مقبول لدى المجتمع. هذه النملة اعتزت برأيها وبما تحمله بكل قوة. الفائدة الأخرى، الاعتذار للمخالف بأمر فيه هو حق، فيه موضوعية وعدالة، ولا ينبغي اتهامه بالتواطؤ مع الأعداء. مع أنه عدو ولكن تعتذر له بأمر هو فيه، قالت: وهم لا يشعرون. فاعتذرت لسليمان عليه السلام، ومع ذلك رفيقاتها من النمل ما قالوا: هذا تواطؤ وهذه خيانة، كيف تعتذري للأعداء وكيف تثني على الأعداء؟ لا، وهذا من باب الاعتذار للمخالف بما هو فيه فقط، بالحق الذي هو فيه. هذا لا يعني التواطؤ أو لا يعني التخاذل أو لا يعني التنصل. من الفوائد، هذه النملة اعتذرت عن الخطأ قبل وقوعه. وكثير من الناس لا يعتذر عن الخطأ حتى بعد وقوعه، هذه اعتذرت قبل الوقوع، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فكم من أخطاء وقعت أو ستقع بحاجة لاعتذار روح عالية ونفس علية مترفعة عن الدخول بالنوايا. كثير من الناس يقع الأمر ويأتي بأيمان ويقسم بأن قصده كذا وكذا، يقول لا لا أنت قصدك كذا وكذا، ولا يعتذر له. هنا النملة اعتذرت قبل الوقوع، نحن بعد الوقوع وتيقن حسن الظن، ولكن في الغالب بدون اعتذار. من الفوائد كذلك الإحساس بجراحة الأمة من الصفات الإيجابية للمواطن الفاعل. فهذه النملة أحست بالجراحات وبالهموم التي قد تقع والمشكلات المستقبلية، فاستشعرت هذا الهم وأحست، فأصبحت مواطنا فاعلا في مجتمعها. كذلك الفائدة الأخرى الجرأة على اتخاذ القرار في الأوقات الصعبة. هذه من صفات القدوات والقادة والعظماء، أن يكون لديه جرأة. أحيانا هنالك مواقف تحتاج إلى جرأة. التأخر في اتخاذ القرار قد يتسبب بهلاك عام، أو بفشل المشروع، أو بخسارة وعواقب وخيمة. هذه النملة كانت لديها جرأة في اتخاذ القرار في وقت صعب، وهنا يظهر القائد الناجح. قوة التأثير كذلك مطلوبة. فهذه النملة خطابها كان خطاب مؤثر، فليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة. لو كانت نائحة مستأجرة لما أثرت، فكلماتها خرجت من القلب، فبسبب تأثيرها غيرت مسار جيش سليمان حتى أثرت على الأعداء، وكذلك كانت سببا في نجاة قومها. الفائدة 99، البذل والإقدام وعدم البخل والتوجيه والنصيحة والمشورة والوقت والمهارة. هذه النملة لم تكن نملة بخيلة. البخل بالمعنى الشمولي، بالمعنى الواسع، فهي قدمت مشورة، وكثير من الناس يبخلون حتى بالمشورة، وقدمت نصيحة، وقدمت توجيه، وقدمت وقت. الوقت ثمين، بعض الأحيان الناس يقول لك أنا ما عندي وقت، وقدمت مهارة، وقدمت فكرة، وقدمت إرشادا. كل ذلك من الجود والعطاء، الجود بالوقت والمال والفكرة والمهارة والمشورة والنصيحة والموعظة والموقف، هذا كله ينافي البخل. ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال ومن يتولى ويعرض عن النصيحة. فالبخل ليس من خصائص وليس من صفات القدوات، لابد إنسان يكون عنده جود، والجود بمعناه الواسع. كذلك الفائدة 100 والأخيرة، تخيلوا هذه السورة، سورة النمل التي وردت فيها هذه الآية، فيها مشاهد ومواقف عظيمة. قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان مع الهدهد ومع ملكة سبأ كما سيأتي معنا، ومشاهد ومعجزات، ومع ذلك سميت بسورة النمل تخليدا وتعظيما لموقف هذه النملة، لما لها من الفوائد التي مرت معنا والخصائص المهمة التي لها دلالات عظيمة على حياتنا. أخيرا، وهذه ليست فائدة، وإنما بعد هذه الفوائد التي مرت معنا 100 فائدة تتعلق بهذا الموقف وهذا المشهد مع هذه النملة، لابد أن نقارن هذه الفوائد والعبر والحكم مع أنفسنا، أن نقارنها بموقف تلك النملة، وما لها من خصائص ولها من صفات، وما لها من إلهامات، وما لها من إشادات. إذا تأملنا سنجد بونا شاسعا بحاجة لإعادة النظر. نحن جميعا بحاجة لإعادة النظر أمام هذه الفوائد القيمة المهمة وبحاجة لتعديل مسار وتصحيح البوصلة. هذا خلاصة ما يستفاد من هذه الفوائد، وإلا لم نكن قد حققنا الفوائد المرجوة في هذا المشهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.